الطريق على ضوء توجيهات قائد الثورة الإسلامية مؤكدا حق إيران في التخصيب طالما أن القوانين الدولية تكفل هذا الحق. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن هناك بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وأن الحديث عن تصفير التخصيب هو حديث للاستهلاك الداخلي في المجتمع الصهيوني. وقال محمد السامي أن إيران تمتلك محطة للطاقة النووية بقدرة 1000 ميجاوات في بوشهر، وبحلول نهاية الخطة التنموية السابعة ستصل قدرة المحطة إلى 3000 ميجاوات، مشيرا إلى إعداد الأرض لبناء محطتين للطاقة النووية في جنوب وشمال إيران. وأضاف أن ما يتصدر خطة المنظمة هو وثيقة استراتيجية مدتها 20 عاما، حيث من المقرر إنتاج 20,000 ميجاوات من الكهرباء. أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تنفيذ كمين ناجح ضد قوة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذكرت الكتائب في بيان لها أن مقاتلي اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة وأوقعوا بين صفوفها قتلى وجرحى. واجه هذا الكمين الذي وقع في 27 من مايو الجاري ضمن سلسلة عمليات ناجحة تنفذها المقاومة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس الماضي. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 60 شخصا وإصابة 284 آخرين خلال الساعات الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان قبل 19 شهرا إلى 178,435 بين شهيد وجريح. وذكرت الإحصائية أن حصيلة العدوان منذ 7 من أكتوبر عام 2023 بلغت 54,381 شهيدا و 124,450 جريحا. أعلنت حركة حماس أنها تبحث مخطط المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأقصى درجات المسؤولية مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه أن حماس طلبت الأمريكيين بضمانات جدية لإنهاء الحرب، مضيفا أن أي اتفاق يجب أن يتضمن انسحابا كاملا من القطاع بأكمله وإنهاء الحرب. وتبع أن وثيقة ويتكوف الجديدة لا تتضمن التزاما بإنهاء الحرب ولا حتى جزئيا على مراحل، ولدينا علامات استفهام حول الوثيقة التي لا تتضمن ضمانات كافية أو واضحة. أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن المجاعة في قطاع غزة يمكن وقفها والأمر يتطلب إرادة سياسية. وفي معرض وصفه للمأساة الإنسانية بغزة قال لازاريني أن 900 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الأسبوعين الماضيين، ما يسد 10% فقط من الاحتياجات اليومية لفلسطيني القطاع. وشدد لازاريني على ضرورة السماح للأمم المتحدة بالقيام بعملها في مساعدة المحتجين بغزة والحفاظ على كرامتهم. شنت إسرائيل غارات على مواقع في اللاذقية والطرطوس السوريتين، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. كما استهدف الطيران الإسرائيلي منشأة عسكرية في المنطقة. وفي سياق منفصل أقدم أهل القنيطرة على إنزال العلم الإسرائيلي من آلية عسكرية محتلة. للمزيد من التفاصيل حول هذه المواضيع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
عدوان إسرائيلي متجدد على سوريا هو الأول منذ نحو شهر، رغم ما أشيع من إجراء محادثات بين تل أبيب وإدارة دمشق الجديدة في سياق التطبيع مع الاحتلال. عدوان شن خلاله طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة استهدفت مواقع في ريفي اللاذقية وطرطوس، ما تسبب بسقوط قتيل وعدة إصابات وأضرار مادية، ليدمر ما تبقى من قدرات الجيش السوري إثر مئات الغارات الجوية الإسرائيلية التي تعرضت لها البلاد منذ سقوط حكم الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر كانون الأول. جيش الاحتلال استهدف ما وصفه بمنشآت تخزين أسلحة في اللاذقية تحتوي على صواريخ أرض بحر، زاعما أنها تمثل تهديدا لحرية الملاحة البحرية الدولية والإسرائيلية، فيما علق وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس على القول بأن تل أبيب لن تسمح بوجود أي تهديد ضدها، وأنه لن تكون هناك حصانة لأي جهة تحاول المساس بأمن إسرائيل حسب تعبيره. الغارة تأتي غدا دعوة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك من دمشق إلى حوار بين إدارة دمشق وتل أبيب، على أن يبدأ ذلك باتفاق عدم اعتداء بين الطرفين حسب وصفه، فيما يؤكد رئيس الحكومة الانتقالية أبو محمد الجولاني أن سوريا لا تسعى إلى التصعيد مع جيرانها بما فيها كيان الاحتلال. وفي جنوب سوريا حيث يحتل كيان الاحتلال جزءا كبيرا منه، يواصل الناس التصدي لجيش الاحتلال ودورياته في المنطقة، إذ قام الأهالي بالتصدي لدورية إثر توغلها في قرية رويحين بريف القنيطرة الأوسط وإيقافها للمارة، ما أثار غضب السكان الذين قاموا برشق الآليات بالحجارة وحرق علم كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد نزعه عن إحدى مركباتها، في مشهد يعكس استمرار حالة الرفض الشعبي للوجود الإسرائيلي في المنطقة.
ينطلق غدا الأحد أسطول الحرية في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة بمشاركة ناشطين بارزين بينهم الناشطة السويدية الشهيرة غريتا ثونبرغ. وأعلنت النائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريم حسن أن الهدف من هذه الرحلة هو إدانة الحصار الإنساني والإبادة الجماعية المستمرة وزيادة الوعي الدولي بالوضع في غزة. وتحذر الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث وصل عدد من الضحايا منذ بداية العدوان في 7 من أكتوبر عام 2023 إلى 54,321 شهيدا و 123,700 جريح. وأخيرا أعلنت مدينة برشلونة الإسبانية قطع علاقتها المؤسسية مع الحكومة الصهيونية وتعليق اتفاق الصداقة مع تل أبيب بعد تصويت مجلس المدينة. وجاء القرار ردا على انتهاكات القانون الدولي وانتهاك الحقوق الفلسطينية خاصة في قطاع غزة. وقد أيد القرار الحزب الاشتراكي الحاكم وأحزاب يسارية واستقلالية، وشمل بنودا مثل منع مشاركة كيانات صهيونية في فعاليات المدينة. يذكر أن برشلونة سبق أن علقت علاقاتها مع تل أبيب عام 23 تحت قيادة رئيسة البلدية السابقة أدا كولاو. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تقبل أي مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. القسام تنفذ كمينا ناجحا بقوة للاحتلال وتوقع عناصر بين قتيل وجريح. حماس تؤكد أنها تبحث الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران. معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم، وأهلا بكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. تحية ندية وطيبة ومباركة لحضراتكم أيها الأكارم، ونحن نعيش في شهر ذي الحجة الحرام ونقترب من الموسم الإلهي الحج الذي سيقام في هذا العام. لذلك نتطرق ونتوقف وإياكم عند العنوان التالي: الأسرة وغرس مفاهيم الحج. ما هي أهم الثمار والآثار التربوية التي يستخلصها من فريضة الحج؟ لماذا كل هذا التأكيد في الأحاديث والروايات والأدعية الواردة في ديننا الإسلامي على ضرورة إقامة هذه المناسك؟ وكيف يمكن النظر إلى دور الأسرة في تعزيز وتعميق هذه المفاهيم كواقع حياتي وسلوكي لا مجرد ممارسات وإقامة شعائر عابرة؟ وطبعا اجتماع المسلمين هذا العام كما العام الماضي له أهمية أخرى، وهي وحدة المسلمين وإجماعهم على دعم الشعب الفلسطيني والمظلومين في غزة. ماذا عن أهمية هذا البعد في مناسك الحج الكبرى؟ سوف نخصص إن شاء الله وقتا طيبا مع حضراتكم، وندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية والمحطات التي أعددناها لحضراتكم في هذا اللقاء. ودعونا في هذه البداية والدقائق الأولى من اللقاء نتوقف عند هذا المدخل لإطار حديث البرنامج، نعود إليكم بعدها وتفاصيل أوفى عن الحديث.
تعتبر الأسرة هي النواة الأساسية في بناء المجتمع، وهي الحصن الذي يحمي الأفراد ويغرس فيهم القيم والمبادئ. ومن أهم القيم التي يجب على الأسرة غرسها في نفوس أبنائها هي حب الدين والتعلق بشعائره، ومن أبرز هذه الشعائر فريضة الحج. فالحج ليس مجرد رحلة إلى الأراضي المقدسة، بل هو رحلة إيمانية عميقة تتجلى فيها معاني التوحيد والتضحية والتآخي. إنها فرصة لتجديد العهد مع الله وتطهير النفس من الذنوب والخطايا. ولكي ندرس هذه المفاهيم العظيمة في نفوس أبنائنا، يجب علينا أن نبدأ بتعريفهم على فضل الحج وأهميته في الإسلام، وأن نشرح لهم مناسك الحج بطريقة مبسطة وسهلة مع التركيز على المعاني الروحانية والأخلاقية التي يحملها الحج. كما يجب علينا أن نشجعهم على القراءة عن الحج ومشاهدة البرامج الوثائقية التي تتناول هذه الفريضة، وأن نصطحبهم معنا إلى المساجد للاستماع إلى خطب الجمعة التي تتحدث عن الحج. إن غرس مفاهيم الحج في نفوس الأبناء ليس مجرد واجب ديني، بل هو استثمار في مستقبلهم. فالحج يربي فيهم حب الدين والتعلق به، ويجعلهم أكثر وعياً بمسؤولياتهم تجاه دينهم ومجتمعهم.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، شكرا للزميلة شيماء الغراوي التي ترافقنا إن شاء الله في طيات ومحطات هذا البرنامج الأسرة وغرس مفاهيم الحج محور الحديث. هل تحاولون أن تعرفوا أولادكم بمفهوم الحج منذ الصغر؟ ما هي أهمية ذلك وكيفية نقل هذه المفاهيم عند الأسرة؟ طبعا لكي تزرع حب الحج في نفوس الأبناء منذ الصغر، هذا ما نود أن تتحدثون به وتشاركون معنا في هذا البرنامج. طبعا كانت لكم مصادق وتجارب أيضا نستقبل هذه المشاركات على أرقام الهواتف المباشرة التالية 00983 2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، الرقم الثالث 22-01-38-48. كذلك بإمكانكم المشاركة والتواصل عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو 00989-993-794-2431. لمزيد من التفاصيل عند أهمية وضرورة غرس المفاهيم التربوية للحاج، ننتقل لنستمع إلى حديث الأستاذة أم سارة الباحثة الاجتماعية والإسلامية من طهران.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الأستاذة أم سارة باحثة إسلامية. السلام عليكم أستاذة، برأيك ما هي أهمية وضرورة قرص المفاهيم التربوية للحج لدى الأفراد الأسرة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: الحج أشهر معلومات. أشهر الحرم يعني وشهر يخص الحج من الأشهر المباركة التي لها أهمية ودور خاص في تربية وتقويم الشخصية الإسلامية، وخصوصا بالنسبة إلى الحدث يعني الأطفال الصغار، باعتبار أن هويتهم الهوية الإسلامية، يجب أن يتعرفوا على قبلة المسلمين ويتعرفوا على هذه الشعائر الكريمة، الشعائر العظيمة، لأنها من شعائر الله. حينما يذكر القرآن الكريم بأن مثلا الصفا والمروة من شعائر الله، أو الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، وكثير من هذه المسائل يعني النقاط التي تذكر، أو الهدي، أو كثير من النقاط المهمة التي يجب أن يتعرف عليها الإنسان المسلم في فريضة الحج. طبعا هذه الفريضة جدا شعيرة مهمة بالنسبة إلى تجمع المسلمين من جميع الدول والأمصار الإسلامية في العالم، بوحدة الشعائر، وحدة الحركات، وحدة العبادة، وحدة التوجه إلى المسجدين الشريفين، المسجد النبوي والمسجد المكي. فيها كثير من النداءات ومن الشعارات، ويشعر بالوحدة، الوحدة الإسلامية بين الألوان المختلفة واللغات المختلفة والمذاهب المختلفة من جميع أرجاء العالم. فلا بد لأولادنا أن يفهموا هذه النقطة، وأن يشعروا بأهمية هذه الشعيرة في وجودهم وفي حياتهم وفي اعتقادهم، باعتبار في اعتقادهم، باعتبار أنه لا بد إذا سنحت الفرصة أن يذهبوا إلى أو يكونوا واجبين الحج، يعني يفرض عليهم الحج بالظروف الخاصة المادية والاجتماعية والسياسية، يجب أن يسردوا مقدمة لهذه المسألة، يفهموا هذه الشعائر باعتبار أنها الشعائر التي يحبها الله في أقدس بقعة في الأرض، في أقدس الأشهر وأقدس العبادات، وكذلك هذا التجمع السياسي المذهبي الديني، التجمع يعني الوحدوي لجميع ألوان وأطياف وألسن العالم المشترك الوحيد بيناتهم هو الدين الإسلامي. هذه نقطة جدا جدا مهمة أن يفهمها أولادنا. وأنا أدعو الآباء والأمهات ولو بعمره وهم أحداث، يعني قبل أن يبلغوا حتى الحلم، أن يذهبوا إلى هذه المشاعر وإلى هذه الأماكن المقدسة، وينظروا من قريب إلى مولد رسول الله أو بيت الله الحرام اللي هي قبلة المسلمين، أو حتى المسجد النبوي ومرقد رسول الله الأئمة الأطهار البقيع. هذه أماكن حقيقة تجعل قلوب الأحداث تنجذب إلى هذه المفاهيم، مفاهيم الإسلامية الحقة. ولا بأس أنه نمهد لهم قبل أن يذهبوا إلى عمرة أو إلى حج لهذه الأماكن المتبركة المقدسة، وأن يفهموا مغزاها، معناها، وتأثيرها على وجودهم، باعتبار أنه هم منتمين إلى هوية إسلامية إن شاء الله تكون تكون صحيحة.
نعم أستاذة أم سارة باحثة إسلامية، كنت معنا من طهران ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
تحية طيبة وندية لحضراتكم مستمعينا الكرام. نعم في لقائنا هذا معكم على الهواء، وعنوان الحديث الأسرة وغرس مفاهيم الحج هو العنوان. كما نشكر جزيل الشكر الأخت الفاضلة الأستاذة أم سارة وكذلك الزميلة ساجدة على هذه الحوارية التي استمعنا إليها. مستمعينا الكرام، طبعا أسرار وعلوم الحج هذه العبادة العظيمة يعني التي تقام سنويا شرعها الله سبحانه وتعالى للعباد لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا وكذلك في الآخرة. فريضة الحج فريضة على الجميع، على جميع المكلفين في جميع أقطار العالم رجالا ونساء إذا استطاعوا السبيل إليها. في الآية المباركة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج من أفضل العبادات لاشتماله على المال على البدن، ويجمع معاني العبادات بأجمعها. من حج فكأنما صام وصلى واعتكف ورابط في سبيل الله وغزا وجاهد الشياطين من الجن والإنس، فهناك ضرورة لاستكشاف هذه المعاني العظيمة في هذه الفريضة المباركة. ونحن نعيش في هذه الأيام، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام إن شاء الله في عامنا هذا وفي كل عام. ندعوكم أحبتنا الكرام أيضا للمشاركات والمساهمات الطيبة معنا في هذا اللقاء. سنواصل إن شاء الله تقديم هذا البرنامج والحديث أكثر وأكثر عن فريضة الحج الأسرة وغرس مفاهيم الحج.
على الهامش. أهلا بكم مستمعينا. من معالم التفاؤل في شعيرة الحج أن الحج يبشرنا بالتغيير. نفوس البشر لا تنفك عن بشريتها، فالخطأ والتقصير لازم عليها، والغفلة والهوى يتعاقبان فيها، وخلق الإنسان ضعيفا. تفتح مدرسة الحج أبوابها فتغير أهلها من حال إلى حال، من الإعراض إلى الإقبال، من التثاقل عن الطاعات إلى النشاط في طلب المرضات، من فتور اللسان إلى العج بالذكر والتلبية. ولذا نرى الحاج يعود بعد رحلته الإيمانية بنفس غير التي ذهب بها، لأنه تلقى دروسا عملية مركزة في التسليم لله والانقياد لشرعه والاشتغال بذكره عما سواه، فانعكس ذلك على إيمانه ووجدانه وأخلاقه ومظهره ومخبره. ولا شك أن عودة هذه الملايين متغيرة أحوالهم، زاكية نفوسهم، هي حال تسر المؤمنين ومنظر يبعث على الفرح والتفاؤل. فلن يتغير حال الأمة إلا إذا تغيرت حال أفرادها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في الحج ينبغي على المؤمن أن يمسح الآلام ويطوي صفحاتها بكل حدث مشرق في الحج. فشعائر الحج كأنما تحاكي المسلمين بأن الغلبة لله والنصر لأولياء الله.
نحييكم مستمعينا الكرام من جديد ونقول بكم أهلا وسهلا ومرحبا بهذه المتابعة للقائنا في معكم على الهواء الأسرة وغرس مفاهيم الحج. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، هو يعني هذا المظهر، هذه الطقوس، هذه المراسيم السنوية للملة الإسلامية يرجع عليها الفضل في نقاء هذه الأمة وأصالتها في بقاء هذا الدين، بعيدا عن التحريف طبعا والغموض والالتباس في بقاء هذه الأمة، بعيدة عن الانقطاع عن الأصل والمصدر والأساس، وهي محفوظة من المؤامرات والمغالطات التي وقعت أمم كثيرة فريستها في الزمن الماضي. وعن طريق هذه المؤسسة العظيمة الحكيمة تبقى هذه الأمة تحتفظ بطبيعتها الإبراهيمية الواعية والثائرة القوية الحنيفة والسمحة، وتتوارثها جيلا بعد جيل، فكأنها القلب الحي القوي الذي يوزع الدم إلى عروق الجسم وشرايينه. بها تستعرض هذه الأمة مجموعها في صعيد واحد، ينفي بذلك يعني تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وخرافة المخرفين، ويردونها إلى الأصل الإبراهيمي الحنيفي، إلى الشرعة المحمدية الصافية، إلى الدين الخالص. كذلك يمكن القول يعني تستطيع الأمة بهذا المنسك، بهذه الاجتماع، بهذا الاجتماع العظيم السنوي، تحافظ على وحدتها الدينية والعقلية والثقافية، وتعتصم عن أن تؤثر فيها الإقليمية والمحلية تأثيرا بفقدها الوحدة الحنيفية الإبراهيمية والصبغة الإسلامية المحمدية. الحج الطريق الوحيد الذي يعني يلتمس به الأمة الإسلامية، والآثار القديمة التي تأتي وترتبط بهذه الأمة، ولربما يمكن القول بأنها تحل مشاكل فردية واجتماعية ودولية التي تواجهها الأمة في العصر الراهن. فيما يخص بثبوت فريضة الحج، هناك الكثير والكثير من الأحاديث، وطبعا واضح من الآية القرآنية والسنة النبوية الشريفة كيف أدى الرسول الحج في حياته عدة مرات، وطبعا كيف طهر بيت الله سبحانه وتعالى من الرجس والأوثان كما طهره من آثار الشرك والعصيان. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأيضا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قد ثبت فريضة الحج بالكتاب المحكم والسنة النبوية كما قلنا، وإجماع الأمة الإسلامية على هذه الفريضة. طبعا في القرآن الآيات واضحة، ثبوت الحج بالسنة كذلك، الحديث الموجود بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وكذلك الصوم. هي من الأمور الواضحة والموجودة طبعا فيما يخص بفريضة الحج وإثباتها. كذلك الإجماع كما أشرنا، يعني قد وقع الإجماع في فريضة الحج حيث أنه لم يخالف أحد في فرضه من عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا هذا، وأدلة واضحة على ذلك وموجودة. فبالتالي لا حقيقة نقاش في هذا المجال وعند ثبوت هذه الفريضة. أما عن آثاره فإن شاء الله سوف أيضا نتوقف ونتحدث أكثر وأكثر عن تربية النفس وفريضة الحج إن شاء الله.
ضرورية تعليم مناسك الحج للأطفال لما له من أهمية تربوية ودينية كبيرة، حيث يساعد على غرس القيم الدينية والإيمانية في قلوبهم، ويعزز حبهما لله وطاعته، كما يشدهم في المعرفة لأركان الإسلام وعظمة عبادة الله سبحانه وتعالى، ويساهم في بناء قاعدة دينية قوية لدى الأطفال، فهم يتعلمون مناسك الحج ويشاهدون كيف يؤدي الكبار هذه المناسك، مما يعزز وعيهم الديني ويغرس القيم الإنسانية كالتواضع والصبر والإيثار وغيرها. وحينما يرى الطفل أن الحج هو عبادة تحتاج إلى جهد وتضحية، فيعزز قيمة الإخلاص في العبادة لديه في فهم عظمة الله وتوحيد الله سبحانه، ومن هنا تبنى شخصية متوازنة، حيث يتعلم لأن العبادة لا تقتصر على المظهر الخارجي بل تتطلب الإخلاص في النية وحسن السلوك، فيتعلم كيف يتحمل المشاق ويصبر على الصعاب ويحسن تعامله مع الآخرين. وختاما يرى الطفل كيف يتمثل الإسلام في الواقع ويتعلم كيفية تطبيق أحكام الشريعة في حياته. هدى الرحمة البحر.
وتحية طيبة لكم. الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة من استطاع إليه سبيلا، شرط الاستطاعة طبعا، هذا أمر. الأمر الآخر، الحج هو ركن مهم من أركان الدين الإسلامي وفريضة مهمة من فرائضه، فعلى الآباء والأمهات يجب أن يزدرعوا حب هذه الفريضة وهذا الركن في نفوس الأبناء والبنات، في نفوس الأطفال منذ بدايتهم، لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وهذا أمر مهم عندما يشب الطفل على حب فرائض الله سبحانه وتعالى وعلى حب الله سبحانه وتعالى، فإنه سوف يبقى ذا عقيدة ثابتة راسخة لن تتزحزح أبدا مهما عصفت به الرياح الفكرية المضادة للإسلام والدين الإسلامي. طبعا الطريقة هذه يجب أن تتم بتشجيع الأبناء، يعني عن طريق رواية القصص لهم مثلا، عن طريق يعني التكلم بموضوع الحج أمامهم وبطريقة محببة تجعل الأولاد يشتاقون إلى هذا الأمر. الكم المعرفي عن طريق المد الإعلامي، الإعلام الإسلامي، الإعلام الهادف الذي يكون دائما موجها إلى الشرائح الكبار والصغار، يعني الإعلام الإسلامي الهادف عندما يراه الطفل منذ بدايته على موضوع الحج مثلا، فإنه سوف يتتبع هذه الشخصيات موضوع الحج، كيف سوف يحرم مثلا، وكيف سوف يرتب الأمور، وكيف سوف يطوف بالكعبة، وكيف سوف يرمي الشيطان مثلا ويتشجع على رمي الشيطان برمي الجمرات. هذا أمر سوف يجعل فريضة الحج تنمو وتكبر عند الطفل منذ صغره وحتى كبره. فالإعلام الإسلامي الهادف وهو الذي تنتهجه الجمهورية الإسلامية العزيزة، هذا كفيل بأن يجعل الشبيبة تحب هذه الفريضة، تحب فريضة الحج. ياسر الحسيني، كربلاء.
نعود لحضراتكم مستمعينا الكرام، والشكر للمستمع الفاضلة الحاجة هدى الرحمة من البحرين والدكتور سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. استمعنا إلى رأيهما فيما يخص بمحور الحديث الأسرة وغرس مفاهيم الحج. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات مشكورا الدكتور كاظم حشمت فارة، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا بكم،
حييكم وحي جميع مستمعيكم،
حياكم الله
في كل مكان.
الله يبارك فيكم إن شاء الله دكتور، نبارك لكم شهر ذي الحجة الحرام، هذا الشهر العظيم والمفعم بالخيرات والبركات طبعا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا إن شاء الله حج بيتي الحرام.
أنا بدوري أبارك لكم هذه الأيام وأتمنى لكم كل خير.
حياكم الله، شكرا جزيلا. ما هي دكتور أهم الثمار والآثار التربوية التي نستخلصها من فريضة الحج المباركة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا ليشهدوا منافع لهم أولا ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. فالآية تتفضل أنه من بركات حج بيت الله سبحانه وتعالى هذا البيت الطاهر وطهر بيتي للطائفين، هذا البيت الطاهر هذا البيت المعمور منذ بداية الخلق لمنافع الناس ليشهدوا منافع، فهناك منافع
نعم
في هذا المكان المقدس. وحسب البرمجة والواجبات الدينية التي سبحانه وتعالى الله فرضها على عباده كلها خير وكلها منافع للناس.
نعم.
أنا بإمكاني أن أقول يعني كل ما ننظر إلى العبادات ليست عبادة مثل الحج، لها جوانب كثيرة وشتى ومتعددة
جامعة
والسريعة. يعني بإمكان الحج أن يقصر الطريق والزمن للإنسان لكي يبلغ أعلى مراتب الكمال المنشود له. أنا الله سبحانه وتعالى رزقني عدة مرات وكنت مدير قافلة. فأذكر في هذه البداية نموذج صغير، كان أحد الزوار عندي من المتمكنين ومن المتمولين، فكان حينما يريد أن يحضر للجلسة هو كان في بداية حياة شبابه عند طابع ديني التزامات دينية، الله رزقه. فهناك بعض الناس للأسف يتصور أنه يذهب للحاج لكي يحصل على اسم وشهرة ويقال له الحاج فلان. فعلى سبيل المثال لو ذكرنا أنه هذا من المتمكنين، فألخص الكلام، كان ما يحضر يعني مع الحجاج كذا كذا، حتى نزلنا في ليلة مزدلفة يعني يوم الثامن من الحج ليلة يوم التاسع في عرفات
بعد تجمع في صحراء عرفات المزدلفة.
نعم اليوم التاسع فيكون غدا يوم العاشر.
صح.
الليلة ليلة العاشر يقضيها الحجاج في مزدلفة.
صح.
أو في مشعر الحرام.
نعم.
هناك أصبح في هذا الشخص يعني شيئا من التحول الإنساني الذي لا قل مثيله. فأنا شاهدت في نفسي يعني شاهدته يعني مختصر الوقت مخصص الوقت بنفسه ما بشكل يعني كأنه خرج من المجموعة وعينه دائما باكية يومين ثلاثة. قلت له ما حدث لك؟ قال في ليلة مزدلفة هذا المكان قلب كل أفكاري. هو كان ما يخرج في الأيام إلا وأنه ملابسه يجب أن تكوى، يعني لندر يجب أن يكويها ونظيف، هذا جميل جدا، لكن هو يعني كأنه كان هكذا شخصية. فقال في ليلة مزدلفة في ليلة مشعر الحرام بلبس الحج يعني اللي هو أكثر من إحرامين يعني الأعلى والأسفل الإحرام، ولا يحق له أن يبيت في مكان مريح أن يأخذ راحته، فيقول أنا هناك أن لا يتغطى بشيء مخيط، أن لا يلبس مخيط، أن لا يتزين، أن لا يتعطر، أن لا يلبس الزينة، أن لا يأكل الأكل اللي يعني فيه شيء من الريحة والعطور كذا كذا كذا. فقلت إلهي أنا الليلة في هذا المكان وفي هذا المكان اللي حتى لو أنت تشم رائحة لا يجوز لك أن تقول أن تسد خشمك يعني لا يجوز. فقلت إلهي كيف بي وعند دخولي القبر، كيف بي وعند دخولي القبر؟ فكنت أنظر إلى هذا المكان وأنظر إلى قبري وأنظر إلى قبري يوم أدخل أنزل على القبر، فشعرت أن الدنيا
نعم بالغربة
والقبر الفاصلة قليلة جدا، ويجب علي أن أهيئ نفسي إلى مكان ضيق داخل الأرض في جوف الأرض ولست على سطح الأرض، وهذا واقع الحياة، هذا حقيقة الحياة.
نعم.
وأترك كل هذه أموالي وأترك كل هذه قصوري وأترك هذا المبيت الليلي، أنا أبيت في غرفتي الجميلة الكذا 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 الكذا. فالحاج هو يقصر الطريق إلى الإنسان، كل حركة في الحج
بلى
تعطيك إمكانية البلوغ العقلي والرشد العقلي السليم الصحيح لكي تفهم حقيقة الحياة، وأنك عبد
لا
لله لست أكثر من عبدا
بلى،
ويجب عليك أن تكون مطيعا لله سبحانه وتعالى وتحمد الله وتشكر الله حينما نلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، كل الحمد لله سبحانه
بل.
كل النعم اللي عندنا من الله
سبحانه
وتعالى. فهناك حقيقة في هذه الكلمات القصيرة، نقر بكل وجودنا أن كل ما هو الله سبحانه وتعالى أعطانا كله من الله وكله لله، ولا يستحق أحدا حمدا إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالله وحده لا شريك له، مطيعا له، امتثالا لأمر الله جئت إلى هذا المكان المقدس، واليوم وإن سهل الطريق لكن مع هذا يجب أن نعرف أن هناك نقاط لكي الإنسان ينتبه أنه يعني هناك رموز في الحج.
نعم.
رموز هذه، أنت حينما تصلي بعد الطواف، ما معنى الصلاة بعد الطواف؟ لماذا تكون الصلاة خلف المقام؟ يعني أنا في منهجي الرسل، أنا خلف الرسل، أنا على منهج الرسالات الإلهية، فلا أقر لأي رسالة أخرى ماركسية كانت أو غير ماركسية أو أفكار يفرضها علينا بعض المفكرين، كلها أفكار خاطئة. ليست هناك أفكار إلا الأفكار الإلهية، إلا أفكار الرسل، أتبع الرسل لكي أصل إلى الله.
بعد ذكر هذه المقدمة يعني دكتور، وأهمية حقيقة التأكيدات الدينية والأحاديث والروايات والأرضية وحتى المناسك اللي موجودة في الحج والتربية المؤثرة من عدة أبعاد وجامعة للبشر، إذا أردنا أن نتحدث عن دور الأسرة ونحن نريد أن نغرس مفاهيم الحج لدى الجيل القادم وأبنائنا وأولادنا، كيف نستطيع أن نعزز ونعمق هذه المفاهيم كواقع حياتي يعني وسلوكي، لا مجرد ممارسات وإقامة شعائر عابرة؟
نعم. هو الحقيقة الشعائر الدينية حينما تنطلق من الفكر والأفكار السليمة الناجحة الصحيحة، عندئذ تلعب دورها في حياة الإنسان،
تؤثر
في حياة الإنسان.
نعم.
الحاج يعني يمكن أن ننظر إلى قضية الحاج. أولا الأسرة بأكملهم ينشغلون بأن والدهم أو والدتهم أو إخوانهم أو أخواتهم
سفرًا
للحج، ففترة من حياة الأسرة تختص بهذا الموضوع، وهذا موضوع هام جدا. لماذا؟ لأن هناك في حياة الإنسان سفرات كثيرة، ربما يسافر للنزهة للترفيه، لكن هذه السفرة سفرة إلهية خاصة إلى منطقة صعبة من حيث الحرارة ودرجة الحرارة،
صعوبة
يعني الصعوبات.
نعم.
يعني أنت إذا تريد تخرج من باب الفندق وتصل إلى الباص، يعني أقدام، هي ليست أكثر من هذا. في الصيف هذه 10 أمتار أو 20 متر من داخل الفندق إلى الباص، يعني تشعر بحرارة صعبة جدا الإنسان يريد أن يتحملها. فان المنطقه اللي الانسان يسافر اليها هي ليست نزهه، فالاسره تتاثر بان هذا الوالد والوالده او الاخ والاخوان سيذهبون الى مناسك والى اعمال عباديه، ويسال البعض وذلك الاخر الاولاد كلهم يعيشون ايام الحج وساعات الحج قبل الحج والى بعد الحج، حتى بعدما ياتي الاب من الحج في فتره نرى ملامح الحج موجوده على الاب، مقصر الراس او محلق الراس، ياتون الناس عنده ليباركون له هذه العباده القيمه. فكل هذه الفتره الزمنيه تعطي طابع الى الاسره، طابع تربوي ديني بلد. وتعيش فترة دينية خاصة عند الأطفال اللي بالغين شيء من العمر، يعني بعد 7 سنوات فما بعد
يفهم
هذه المراسيم تدخل في ذاتهم.
نعم.
وتنطبع في أفكارهم، فيفهمون أن هناك التزام ديني وعمل ديني وعبادة للحج، وهذا يعني يبقى يعيشونه إلى ربما إلى مدى حياتهم.
صح.
فيعيشون الديانة والتدين والالتزام الديني، وينطبع هذا الالتزام الديني في ذات الأطفال والأولاد، والحمد لله له دور. يعني هي كلمة الحاج لها قيمتها ومكانتها الاجتماعية، فحينما يكون الولد يقول والدي الحاج فلاني، هذا يلعب دور ديني في حياة الابن والبنت، ويهتم بهذا المجال فيبحث عن هذه الفكرة أو هذا المنهج، لذلك يكون أولاد يعني الأولاد في هذه الأسر يهتمون بالتزاماتهم وبمكانتهم الاجتماعية. نعم.
دكتور أنا أود أن أتساءل أيضا يعني إلى جانب ما تتفضلون من أهمية هذا البعد في سلوك الحاج، وكيف هناك هجمة طبعا شرسة من قبل أعداء الأمة الإسلامية تحاول تقليل أو تقلل من شأن الحاج، وتريد أن تكون فقط هذا الاجتماع لها مجرد أداء طقوس دينية. سؤالنا هو حول هذا الاجتماع العظيم للمسلمين للأمة الإسلامية ووحدة المسلمين، إجماعهم على دعم الشعب الفلسطيني والمظلومين في غزة، ماذا عن أهمية ذلك في فريضة الحاج وذكرها في فريضة الحاج طبعا؟
نعم. أنا أريد أعطيك فد قضية أكاديمية.
نعم.
في علم الاجتماع يسعو المجتمع أيا كان، والمفكرين في تلك في المجتمعات أو الشخصيات السياسية المتمكنة اللي يرسمون منهجا في مجتمعاتهم، يسعون أن يأتوا بهوية موحدة لتلك أفراد المجتمع. الله سبحانه وتعالى اللي هو العقلية الكاملة في الكون، لكي يعطي إلى المجتمع الإنساني والإنسان هوية واحدة في التزام واحد، أعطى هوية الحج. حينما يأتي الحاج إلى بيت الله الحرام من كل أنحاء العالم، يخرجون بهوية واسم مشترك وهو الحاج.
نعم.
تركي كان، عربي كان، كردي كان، هندي كان، الكل يعرفون في الكرة الأرضية بهوية واحدة، هوية الحاج. فالحاج هو فكرة لكي يتعايش كل البشرية بسمة وبهوية وبتسمية وبمنهجية
مشترك.
واحدة مشتركة. هذا من نعم الحج، من نعم الحج. فيتوحد الحجاج، يتحد الحجاج بهذه التسمية، فيتقرب الكثير الكثير من المجتمع البشري من
نعم.
المذاهب من من القوميات، من البلدان، تحت تسمية واحدة. ما أجمل هذه الوحدة التي تكون، لكن المشكلة تكمن في تبيين هذه المنهجية. أنا حينما كنت أحدث أحد الإخوة كان يقول لي أنا مثلا زرت المنطقة الفلانية أحد الزيارات لكن حينما قال حين الآن إذا أذهب إلى الزيارة أفهم أكثر مما كنت أزور قبل. فنحن علينا أن نفهم الحج بحقيقته عندئذ نفهم أن الحج يوحدنا ونكون أمة واحدة تحت شعار الحج, تحت كلمة الحاج, لنا الهوية الموحدة.
عندئذ
نقترب من البعض ولا نبتعد, نكون نكون في من في خط واحد, في صف واحد, في الدفاع عن المظلوم, في في رد الظلم وعدم السماح للظالم أن يدخل في مجالات تخص الأمة بل تخص البشرية المظلوم أينما كان. فالحاج هو بالحقيقة اجتماع الأمة على كلمة. ما هي الكلمة؟ كلمة التوحيد. والتوحيد ماذا أراد منا الله؟ ماذا أراد
يرفض
منا
الظلم.
أراد منا أن نكون أصحاب عدل ونقف أمام كل ظالم ونكون إلى جانب كل مظلوم.
أحسنتم.
فإذا فهمنا من هذه العبادة اللي هي قلت مثيلها في كل الديانات, عندئذ فهمنا حقيقة الحج ونقف إلى جانب أحبائنا إخواننا أمتنا الإسلامية في أي مذهب كان
في
أي مدرسة فكرية كان.
أنا أكتفي بهذا القدر دكتور وأستميحك عذرا طبعا لقطع كلامكم الله. بارك الله بكم.
فقط أقول لكم أن الحج لا أن الحديث أحد الأئمة كان يسأله صحابي 40 سنة عن الحج فقال له 40 سنة أسألك عن الحج وأنت تستفتيني, متى تنتهي استفتاءات الحج؟ متى تنتهي أسرار الحج؟ أنا أقول أسرار الحج لا تنتهي بدقائق. فقال له الله خلق الحج ومكة قبل أن يخلق آدم وأنت تريد مني أن أنهيها بأربعين سنة؟
بارك الله
بكم. أسرار ورموز. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم هذا الطريق اللي هو طريقنا للكمال وللقرب الإلهي.
أحسنتم. بارك الله بكم دكتور كاظم حشمت فهد الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران, كنتم معنا شكرا جزيلا.
ونتمنى حجا مقبول.
اللهم آمين. اللهم آمين وسعيا مشكورا إن شاء الله.
في أمان الله.
أحييكم أيها الكرام في لقائنا هذا ولازلتم معنا الأسرة وغرس مفاهيم الحج. هنيئا لمن ذهب هذا العام لحج بيت الله الحرام, اللهم يرزقنا جميعا وإياكم أيضا مستمعين الأفاضل لأداء هذه المناسك وهذه الطقوس المباركة والجميلة, وأهم من ذلك طبعا المعاني الموجودة فيها والتي لا تنتهي حقيقة كما أشار إليها ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فار الأستاذ الجامعي, وقال ذكر بعض المصاديق من عدة زياراته وسفراته إلى بيت الله الحرام. وطبعا هي جدا مهمة هذه المصادق التي نحن نسمعها من هنا وهناك حتى تشوق وتحفز من ينوي الذهاب ومن يريد أو حتى من يعني يعارض أو لا يريد الذهاب أنه يتحفز لكي يشارك في الأعوام القادمة في هذه الفريضة. إلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه المشاركة الصوتية استمع إليها أحبتنا الأكارم.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسرة لها تعاليمها بالنسبة للأفراد في تأدية الشعائر الدينية وخاصة الحج لما له من منافع دنيوية والآخرة، في تهذيب الأخلاق والصفح عن الآخرين والإخلاص الإيماني لله وتلبية حاجة الفقراء. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا يا أخي صبحي، بارك الله بك جزيل الشكر من الأردن، ساهمت معنا طبعا بعد الحديث عن الآثار التربوية تربية النفس في فريضة الحج. لا بد من الإشارة قضية تعليم هذه المناسك لأطفالنا وأحبائنا والأجيال القادمة، يجب أن تكون سهلة بسيطة مفهومة لهم حتى يستطيعوا فهمه والتعلم منها. شرح الهدف من الحج والعمرة، شرح الطقوس الموجودة تكون أيضا من ضمن الأهداف المذكورة، إلى جانبها استخدام صور وألعاب تعليمية مفيدة لهم، والتركيز على الأخلاق الإسلامية في هذا الجانب جدا يكون مهم. مفهوم الحج مثلا مسألة الصبر والتسامح والتعاون والإخلاص والتواضع، وكذلك تحفيز الأطفال للمشاركة. يجب تحفيز الأطفال للمشاركة في الحج والعمرة سواء كان ذلك بمرافقة الأهل أو التبرع للمحتاجين في البلدان المسلمة، وهذا يساعدهم على الشعور بأهمية المشاركة والعطاء. لن يفوز بثواب الحج إلا من تجرد عن كل شيء سوى طاعة الله سبحانه وتعالى والخشوع والخضوع لعظمته جل جلاله، وهناك أحاديث كثيرة في هذا الجانب. نكتفي بهذا القدر لأن الوقت داهمنا ووصلنا إلى نهاية اللقاء. دمتم سالمين أيها الأحبة، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم في هذه الأيام المباركات. في أمان الله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن الحديث عن تصفير التخصيب هو حديث للاستهلاك الداخلي بالمجتمع الصهيوني.
كتائب القسام تنفذ كمينا ناجحا بقوة للاحتلال وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح. حماس تعلن أنها ستقدم قريبا ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن هناك بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وأن الحديث عن تصفير التخصيب هو حديث للاستهلاك الداخلي في المجتمع الصهيوني. وقال محمد إسلامي أن إيران تمتلك